قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 25: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين جزم بالحكم. وانتبه، هذه مسألة مهمة. إذا فاته العيد، يفوته العيد لسبب أو لآخر، يتأخر عن الصلاة، ينام، مع أنه لا يجوز لمسلم أن يفرط في الواجبات، وصلاة العيد على القول الراجح مأمور بها فهي واجبة، ومن هنا ننبه المسلمين إلى ما يقع عند بعضهم من التساهل بصلاة العيد بسبب السهر الذي اعتادوه أيام رمضان، فيأتي يوم العيد يسهرون إلى الفجر، فإذا صلوا الفجر ناموا. هذا في عيد الفطر، وأما في عيد الأضحى فكثير منهم يسهر إلى وقت متأخر من الليل ثم ينام ولا يصلي الفجر ولا العيد حتى تطلع الشمس وترتفع، وهذا قد نام عن الصلاة المكتوبة ووعيده شديد، ولا سيما لمن كان ذلك عادة له، لا يكاد يصلي إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. قال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. لم يتردد البخاري في الحكم وجزم به واستدل له. استدل له بقوله: هذا عيدنا أهل الإسلام، وأشار إلى ما يكون في العيد من صلاة واجتماع ونحو ذلك. وقوله أهل الإسماء أسلام، أهل الإسلام يشمل الرجال والنساء. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وهذا في حق من كان نائيا عن الناس بعيدا في مزرعة ونحوها متباعدة عن القرية ولم يتمكن من صلاة العيد مع الناس أو شق عليه، فجمع أهله وبنيه ومن إليه وصلى بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقوله أهل السواد أثر عطاء أو أثر عكرمة من طريق قتادة عن عكرمة قال: في القوم يكونون في السواد، لعل السواد المقصود به الأراضي التي يزرعونها في القرى ونحوها، وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال يجتمعون ويؤمهم أحدهم. أعطنا النهاية. قال في النهاية لابن الأثير ذكر بعض الأحاديث في السواد وكل حديث له معنى. فنقرأ المادة لنصل إلى مقصودنا. ذكر السيد في مادة سواد وذكر تفقهوا قبل أن تسودوا أي تصيروا سادة منظورا إليكم، فتستحيوا أن تتعلموا بعد الكبر فتبقوا جهالا. وقيل أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج عن العلم، من قولهم استاد الرجل إذا تزوج في سادة، والأول أولى، والثاني أيضا مطلوب أن يجتهد الطالب في طلب العلم قبل أن يتزوج، وإذا تزوج اجتهد وسدد وقارب. والسيد أيضا المسن، والأساود الجماعة المتفرقة. قال عمر انظر إلى هؤلاء الأساود حولك أي الجماعة المتفرقة، يقال مرت بنا أساود من الناس وأسودات، وهو الشخص جمع سواد، وهو شخص لأنه يرى من بعيد أسود. وذكر حديث لتعودن فيها أساود صبا، الأسود أخبث الحيات وأعظمها، وهو من الصفة الغالبة، الأسود صفة غلبت فصارت اسما على الحية، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. فالأسود في الأصل صفة غلبت عليه الاسمية حتى استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها، ومنه أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب. وحديث ما لنا طعام إلا الأسودان هما التمر والماء، فأما التمر فأسود وهو الغالب على تمر المدينة، فأضيف الماء إليه ونعت بنعته إتباعا أي من باب التغليب. قال وفي حديث أبي مجلز أنه خرج إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة، فجعل يتخطاها ويقول ما هذه الأسودات، وهي القطعة من الأرض فيها حجارة سود خشنة. وذكر الحبة السوداء، وذكر سواد البطن وهي الكبد، وذكر في التضحية ضحى بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، يعني أنه أسود القوائم والمرابض والمحاجر. وذكر حديث عليكم بالسواد الأعظم، والمراد جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقيم. طيب، وذكر السواد بالكسر السرار، السرار يعني المسارة والمخافتة والمناجاة في شيء. قيل هو من إدناء سوادك من سواده، أي شخصك من شخصه. طيب، هذه المواد التي جعل جمعها في ماذا في النهاية؟ ويقولون في أهل العراق أهل السواد، لأنهم عندهم أراضي زراعية واسعة تزرع وتختض وتخضر حتى تصير كأنها سوداء من خضرتها المائلة إلى السواد. وأما في القاموس فإنه قال السواد الشخص، والسواد المال الكثير، والسواد من البلدة قراها، والعدد الكثير، والسواد من الناس عامتهم، والسواد اسم رستاق العراق. إذن لعله واحد من هذه، أنه قال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين. أهل السواد يعني المال الكثير، الذين عندهم مال كثير من أنعام وغيرها، وهم أصحاب القرى من رعاه، ويصلح أيضا أصحاب القرى من مزارعين، والله أعلم. قال وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال حدثنا يحيى بن بكير، ما اسم أبيه عبد الله. قال حدثنا الليث، ما كنيته؟ أبو الحارث الليث بن سعد، عن عقيل عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. والشاهد في حديث عائشة الأول فإنها أيام عيد، وكما علق الحديث هذا عيدنا أهل الإسلام. والشاهد في حديثها الثاني دعهم أمنا بني أرفدة، فإنه جاء في بعض الروايات فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فأشار إلى تلك الرواية لهذا الحديث من طريق أخرى. قال الحافظ رحمه الله باب، قوله باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين. قال في هذه الترجمة حكمان: الأول مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها، هذا الحكم الثاني. وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى، وفي الثاني الثوري وأحمد قال إن صلاها وحده صلى أربعة، ولهما في ذلك سلف، لكنه في الآثار وليس في الأحاديث. قال ابن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة، خرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعة. قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة، كما أن الجمعة إذا فاتت تصلى ظهرا والظهر أربع ركعات. وعلل بعض الفقهاء فقال الخطبة في مقام ركعتين والصلاة في مقام ركعتين فصارت أربعا، وهذا فاتته الصلاة فاتته الخطبة فيصليها أربعا. وهذا القول وإن كان قد روي عن بعض السلف لكنه ليس عليه دليل. والقول الآخر هو الأقرب كما سيأتي وتأتي به الآثار، وكما جزم به البخاري رحمه الله أنه يصلي ركعتين. قال رحمه الله قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر، لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد، انتهى. وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع، شبك الأقوال الأربعة كلها. أبو حنيفة تخارج، قال تخير إذا شاء قضى إذا شاء لم يقضي، إذا شاء صلى ركعتين إذا شاء صلى أربعا، فتح الباب. قال وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين، وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة، وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله إنها أيام عيد، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد، أي لأهل الإسلام. لا، هذا ابن رشيد له كتاب على البخاري، شرح على تراجم أبواب البخاري. ليس ابن رشد. قال رحمه الله أريد أن أنظر الكتاب الذي ذكره رحمه الله أو ذكر في المصنفات المتعلقة بصحيح البخاري. وهو رحالة بن رشيد هذا رحمه الله، وقد ألف في رحلته، اسم كتابه ترجمان التراجم على أبواب صحيح البخاري، ترجمان التراجم على أبواب صحيح البخاري لابن رشيد السبتي أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري إمام الرحالة مسند. والكتاب الذي في رحلة ابن رشيد السبتي محمد بن عمر بتعليق أو تحقيق الدكتور أحمد حدادي ابن رشيد. قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد، أي لأهل الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام. ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب. وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء. قال: والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد أي أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منى. قال: ووجدت بخطي أبي القاسم بن الورد لما سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن، فيلتئم قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في الحديث دعهما فإنها أيام عيد. قال الحافظ: قوله ومن كانت في البيوت والقرى، ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري أنه قال ليس على المسافر صلاة عيد، ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك. قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، قال هذا الحديث لم أره هكذا، وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين، وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوع أيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهو في السنن وصححه ابن خزيمة. وقوله أهل الإسلام كنت سأسأل عنه ما إعرابها أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام، أين النحاة؟ هذا عيدنا أهل الإسلام، نعم هذا عيدنا يا أهل الإسلام أحسن منه فعل به فعل محذوف تقديره. قال الحافظ رحمه الله تعالى بالنصب على أنه منادى حذف منه حرف النداء أو بإضمار أعني أو أخص، وجوز فيه أبو البقاء في إعراب المسند الجر على أنه بدل من الضمير في قوله عيد في قوله عيدنا هذا عيدنا أهل الإسلام أي عيد أهل الإسلام. قال وأمر أنس بن مالك مولاه، والنداء قول قوي أيضا، وأمر أنس بن مالك مولاه في رواية المستمني مولاهم ابن أبي غنية وفي بعض النسخ عتبة وهو الراجح عتبة بالزاوية موضعا على فرسخين من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرا، وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وبن الأشعث، وهذا أثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد قال حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين، والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر ابن أنس ابن عبد الله بن أبي بكر بن أنس. روى البيهقي من طريقه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، وهذا سند صحيح إلى أنس. إذن أثر عبد الله بن مسعود أنه صلي أربعا معارض بأثر أنس، وأثر أنس يتقوى بعموم أدلة القضاء أنه أو بعموم أدلة صلاة العيد أنها ركعتان. وقال عكرمة قد قرأنا هذا، وقال عطاء وكان عطاء في نسخة وكان عطاء وقوله وقال عطاء أو لا، قال عطاء من فاته العيد فليصلي ركعتين، خرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن جريج، خرجه الفريابي أيضا في مصنفه، وزاد ويكبر، وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل، يعني كيف تقضي العيد؟ تكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه مستوفى، وقوله فيه وقالت عائشة معطوف على الإسناد المذكور كما تقدم بيانه، قوله فزجرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم في نسخة فزجرهم عمر، وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب. وضبب النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف. ما معنى ضبب عند من؟ ما معنى ضبب؟ أين أهل المصطلح؟ أهل المصطلح كثير منهم يصل إلى النوع 24 من أنواع علوم الحديث، وبقية الأنواع يمشي عليها وفيها فوائد، لكن يمشون عليها لما فيها من ربما عند بعض المبتدئين بعض الملل في قراءتها. فما معنى ضبب؟ نعم أول طيب محمد بعد ذلك أبدا ما جاء، كيف ضبب؟ أعيد الكلام أقرأ؟ طيب أقرأ لك أبشر. قال وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب بحذفه أيضا للجميع. وضبب النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف. نعم يا أبو دماج أمسك. طيب ما لكم؟ شاركوا كما شارك إخوانكم، شاركوا. من عنده شيء؟ نعم يا كرم. نعم كيف ارتبك؟ نعم ظلل من الضباب، يعني رسم غيم ولا كيف؟ طيب طيب انت قربت مع انك ما وصلت الى هذا الدرس في مصطلح، لكن تساعدهم. نعم يا حمزة أدخل بعضه في بعض. طيب أنت يا مشتاق ضبط من ضبط، يعني ضبب معناها ضبط. طيب نعم نعم يا موسى لحظة خلي قطارت عليك ترجع أول ضبب على الجماعة حتى نصل إليك. توقف محمد ايش معنى فضبب؟ بين هاتين اللفظتين ضبب. نعم يا بسام كيف غطى الغيم حق أسامة قريب منه ظله. طيب طيب نعم يا أبا حفص احتار احتال قارن ان شاء الله. ايش الفوائد هذه؟ كم قدها؟ قد وصلت هنا 15 قولا ربما او اكثر. نوادر. نعم قبض جمع واصلح. الله يصلحك. سكت. كيف سكت بالكتابه؟ يعني كيف سكت وهو يكتب؟ طيب نعم شد. طيب من ال طيب نعم يا أبا عبد الرحمن التضبيب. التضبيب يعرفه من كان يقرأ في مخطوطات القدامى. التضبيب يضع في المكان الذي يضبب عليه مثل رأس الصاد، مثل رأس الصاد. هذه علامة عند الأولين أن هذا الموضع مشكل عند الكاتب. اليوم إذا فيه شيء مشكل إيش تفعل؟ علامة استفهام. إيش معنى علامة استفهام؟ معناه هذا الأمر عندنا مشكل. الأولون كانوا إذا مروا على نص فيه سقط أو فيه تحريف أو فيه كذلك أيضا شيء ما لم يتضح لهم يضببون، يفعلون ضبه، ضبه يعني فعل هكذا مثل الرأس الصاد يمد السن قليلا. فإذا اتضح له، إذا اتضح له فيما بعد، إذا اتضح له فيما بعد، فإن كان كلام صاحب الكتاب صحيحا ما فيه إشكال يكتب بدل الصاد هذا يزيد عليها حاء تصير ماذا؟ صح، معناه الضبة هذه زال الإشكال فيها، وأنه قد كان أشكل عليه الموضع وأنه تأمله فإذا هو موضع صحيح لا إشكال فيه. ماذا يستفيد القارئ؟ يستفيد القارئ أنه إذا وضع، إذا وصل إلى الإشكال ووصل إلى كلمة ضبة وفيها الضبة هذه يقف عند الإشكال ويتأمل، وإذا جاء إلى مكان آخر وقد فعل ضبه زادها حاء فصارت صح يدرك أن هذا الموضع أشكل على شخص قبله ثم اتضح له، فيكون تكون كالعلامات بين القراء، علامات تفيد بها من ينسخ بعدك. ما كان عندهم مطابع، كان عندهم كل واحد ينسخ الكتاب بيده، ينسخ ينسخ، إذا وصل إلى شيء أشكل عليه يفعل ضبه ويمشي، أنا هذا الكلام أشكل علي، فيأتي القارئ الذي يقرأ بعده في كتابه يصل إلى موضع، إلى موضع الضبة يتوقف وينظر إيش الإشكال على من قبلي وكيف حله. فإذا كان الكتاب له وزال عنه الإشكال اكتب صح، وإن كان هناك سقط يضيف السقط في الحاشية في الطرف الكتاب أو أعلاه أو أسفله، واضح؟ 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 إيش معنى الضبة يا أيها المجتهدون؟ قال وضبب النسفي بين زجرهم وبين فقال، إشارة إلى الحذف، إشارة إلى أن هذا الكلام فيه إشكال ومعناه أن هناك شيء محذوف. وقد ثبت بلفظ عمر في طرق أخرى كما تقدم في أوائل العيدين، وقوله أمنا بني أرفدة يعني من الأمن، يشير إلى أن المعنى أتركهم من جهة أن آمناهم أمنا، أو أراد أنهم اشتقوا من الأمن لا من الأمان الذي للكفار، والله أعلم. الثاني هذا أيضا قوي ولا مانع من أن يحمل على المعنيين. طيب المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم.